إذا لغى إلى وليمة العرس أو غيره فليقول إني صائم، وإذا قال إني صائم ماذا يكون؟ يحضر أو لا يحضر؟ لا يحضر، لأن الداعي سيعذره. إذا كان نفلا هل له أن يتعلل بالصوم ويدع إجابة الدعوة؟ نقول في هذا تفصيل. إن كان الداعي ممن له حق عليه لقرابة أو صداقة ويخشى إذا تعذر أن يكون في قلبه شيء، إما لكون هذا الرجل المدعو لم يقدره، وإما لما يخشاه من تحدث الناس، لماذا لم يأتي فلان لطعام صديقه، لماذا لم يأتي لطعام قريبه، فهنا نقول الأفضل أن يحضر وأن لا يتعذر. يحضر ثم إذا حضر فالذكي يعرف كيف يتخلص، إذا قد تفضل يهوي ماشي، يجلس على الطعام نعم، ويستخدم نفسه لإخوانه، هذا قطع الحمل وهذا يجيب له صحن مرض وهذا يواصل الأسمار، المهم يستطيع يتخلص ولا يشعر الناس أنه لم يأكل. نعم، فعلى كل حال إذا كان يخشى من محذور فليحذر ولو كان صائم. فإذا كان رب الوليمة على رأسه ورآه يشتغل بخدمة الحاضرين قال له تفضل يا فلان، ولا ما تأكل. نعم، أطعام حرام، حينئذ ماذا يبقى؟ لا بد من الأكل الآن، لا بد من الأكل. ولا شك أن الدين والحمد لله فيه سعة، فيه تيسير، فيه جلب المودة. نعم.
باب حفظ اللسان للصائم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقول إني صائم إني صائم.
مثل هذا الحديث ينبغي لطالب العلم إذا كان عنده كتاب مصطلح أن يقيده في صيغ الأداء، لأنه أحيانا يعوز الإنسان أن يجد مثالا، يعني مثالا واقعيا، فتجد مثلا إذا شرح الطلاب يقول إذا قال الصحابي كابن عمر مثلا أبي هريرة رواية فهو مرفوع حكما، لكن ينسى ما مر به من الأحاديث التي تعتبر مثالا واقعيا. فمثل هذا يعني يجب العناية به وأن يقيده الإنسان ويضعه على هامش كتابه أو على حاشيته. نعم.
باب فضل الصيام.
نعم.
ألا نغلب يا شيخ جانب منفعة الفقير وحاجته؟
بلى، هذا شيء مقصود شرعا.
طيب
لكن لماذا تجعل الثواب لك؟ الفقير إذا جعل الثواب لك أو للميت كل سواء.
أنا أقول هنا يا شيخ هنا منفعة للميت ومنفعة إلى
أليس الرسول أفضل منا بالخير؟ طيب ليش ما أخذنا لها؟ ما قال أول الإنسان أن يتصدق له، ومع أن الحديث في سياق الأعمال، إذا مات الإنسان انقطع عمله، والصدقة من العمل، فعدل عن ذلك إلى هذا، والرسول عليه الصلاة والسلام أحكم الخلق، لا شك في هذا. وأنت الآن أنت بساعة، لكنك سوف تفتقر إلى العمل الصالح كما افتقر إليه هذا الموت، فاجعل العمل لنفسك وابدع لأخيك كما أرشدك إليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
من مات وعليه الصيام صام عنه وليه ظاهره ولو وليه ترك تركه.
إيه؟
ولو أبى الولي أن يصوم هل يطعم؟
هو الأصل طعام، إذا أبى أن يصوم يجب أن يطعم من عامه إذا كان ممن يجب عليه الصوم حسب الأقسام الثلاثة التي ذكرنا.
ويجب عليه الصيام فقط
من؟
الميت.
أيوة ما يجب عليه، نعم يجب عليه الصيام فقط. نعم. لكن إذا لم نجب
من يصوم؟
من يصوم؟
يطعم؟
يصوم كالمريض الذي لا يرجع لا يرجع. طيب بقينا في الحديث الذي معنا في الواقع كان يمر بنا ونحن قوله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح، وهنا قلنا قوله صلى الله عليه وسلم حكما ولا حقيقة، إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث. الرفث هو الجماع وما يتعلق به، وقيل إن الرفث هو بذيء القول ولا يجهل، يعني لا يعتدي على أحد، وليس المرض لا يجهل يعني يتعلم، لكن الجهل هنا من الجهالة لا من الجهل. ويحفظ أحدكم قول الشاعر الجاهلي ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فإن امرؤ شاتمه، شاتمه يعني بالسب، قال له مثلا أنت سيء الخلق، أنت كذا أنت كذا، أو قاتله يعني ضاربه باليد، المراد بالمقاتلة هنا المضاربة باليد كما في قوله عليه الصلاة والسلام في من أراد أن يمر بين يدي المصلي فإن أبى فليقاتل، فليقل إني صائم إني صائم، يقول في نفسه حتى يمنع نفسه، أو يقول جهرا حتى ينتصر لنفسه بالقول وبالقوة. بالقوة من القوة الفعلية، القوة النفسية. ماذا نقول الثاني؟ نعم. وبعض العلماء فصل قال إن كان الصوم فرضا فليقل جهرا لأنه لا رياء فيه، وإن كان نفلا فليقول سرا، لكن الصواب أنه يقوله جهرا سواء كان الصوم فرضا أو نفلا لعموم الحديث، ولأن فيه فائدتين. الفائدة الأولى توبيخ هذا الساب والمقاتل، والثاني الانتصار للنفس ليعلم أنني لم أترك مقابلته عجزا أو خوفا ولكن لأني صائم. والثالثة أيضا أن يبين لهذا المقاتل الساب أن من آداب الصيام أن لا يقابل الإنسان من أساء إليه بمثل إساءته، فيكون في هذا تربية لهذا المقاتل المشاكل. فهذا هو القول الراجح، أنه يقول إني صائم إني صائم كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. أحسن
الله إليك. تفصيل في مسألة الصيام، ذكرت مسألة واحدة أنه إذا خشي أن يكون بينه وبين من دعاه فساد، الأمر الثاني
إيش؟
التفصيل في مسألة إذا دعي أحد وهو صائم.
نعم.
ذكرت مسألة واحدة أنه إذا كان له حق عليه، كان الداعي له حق عليه.
نعم.
إذا لم يكن له حق يعتذر؟
لا بأس، لا بأس، لكن ليس له حق ولا يخشى أيضا أن يتحدث الناس.
نعم.
نعم.
ثم
ماذا؟ نعم.
هل
يقضى عن السياق؟ نعم. إذا كان عليه سياق الكفارة يقضى عن، لأن يأخذ عموم وعليه سياق، لكن يبقى النظر. إذا كان عليه صيام رمضان ثم صام عنه وليه وكان له ورثة كثيرون، كل واحد قال بصوم خمسة أيام مثلا وهم ستة فصاموا خمسة أيام، يجزي؟ يجزي لأنهم قضوا. لكن إذا كان كفار فإنه لا يجزي أن يصوم عنه قوم متعددون لضرورة التتابع، بضرورة التتابع. وعليه فنقول: من اختار منكم أن يصوم عنه الشهرين فليصوم، وإلا فلا صيام. نعم.
إذا تبرع أحد وصام عنه في حال حياته، قال فيحتمل أنه يجزئه لأنه أشبه إلى الممثلة.
أشبه إيش؟
أشبه يعني من الممثلة، وأصلا إلى الممثلة من الطعام عنه. هذا القول الأول.
لا، ما له وجه أبدا. والفرق ظاهر، لأن هذا من فعل الغير، والإطعام من فعله هو. لا بينهما فرق. وهذا وإن قال هو الشيخ الإسلام رحمه الله إذا كان مسرعا، الشيخ الإسلام قيد بما إذا كان مسرعا، لكن فيه نظر. خمسة.
طيب. باب فضل الصيام. وحدثني حرملة بن يحيى تجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وعلي بن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، هو لي وأنا أجزي به.
باللفظ الأول يا عبد كمال، تكتبوا باللفظ الأول. نعم. أعد لأن كمال الله يسلمه كان جملة المعتبرة. نعم.
أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، هو لي وأنا أجزي به، فوالذي نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، هو لي وأنا أجزي به. اختلف العلماء في معنى قوله تعالى هو لي إلا الصيام هو لي. أولا نتكلم على قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له. هذا الحديث يسميه العلماء الحديث القدسي، وهو ما يرويه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه. واختلف العلماء هل هو من كلام الله تبارك وتعالى أو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن قال إنه من كلام الله قال هذا هو ظاهر اللفظ، وعلينا أن نأخذ بظاهر اللفظ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حكاه عن ربه تبارك وتعالى نقلا عنه، وأن الله هو الذي تكلم به. ومن قال إنه من كلام الرسول عبر به عما أوحاه الله إليه، لكن اللفظ لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لأن العلماء أجمعوا بأن هذا لا يثبت له حكم القرآن بأي حال من الأحوال، يقرأه الجنوب ولا يحتاج إلى طهارة بمسه، ولا يتعبر بتلاوته، ولا يؤجر عليه في بتلاوته أجر القرآن، فهو مخالف للقرآن. ولو كان كلام الله للزم أن تثبت له أحكام كلام الله، لأنه حينئذ ليس بينه وبين القرآن فرق، إلا أن القرآن نزل به جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا رواه النبي عليه الصلاة والسلام عن الله. ثم لو قلنا أنه كلام الله لازم أن يكون سندا أعلى من إيش؟ من القرآن، لأن القرآن بواسطة جبريل، وهذا ظاهر اللفظ أنه بلا واسطة. وذكروا أشياء، وأنا أميل من حيث النظر إلى هذا القول، إلى أنه رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، واللفظ لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من قول الأشاعر بشيء. الأشاعر يقولون كل كلام الله عز وجل حتى في الأمور الكونية في قوله للشيء كن ليس الكلام كلام الله، بل هو إيش؟ عبارة عن كلام الله. أما هذا فنحن نتكلم عن شيء معين رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. بقي أن يقال: كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال الله واللفظ ليس لفظ الله؟ نقول لا مانع، لا مانع أن يقال قال فلان واللفظ ليس لفظه، بدليل كل الأمم التي حكى الله عنها في القرآن والرسل يقول قال فلان، قال نوح، قال موسى، وعن أممهم قال فرعون، قالوا يا صالح. وهل قالوا هذا بهذا الترتيب وبهذه اللغة؟ قطعا لا. ولذلك ليس، لو قلنا بهذا لازم أن لا تكون هذه الكلمات التي نقلها الله معجزة، لأنها كلام الغير منقول، وهي معجزة بلا شك، وهي كلام الله بلا شك، فينسبها الله عز وجل إلى قائليها، واللفظ لفظ من؟ لفظ الله عز وجل، الكلام كلام الله عز وجل. فالكلام كلام الله، وهو ينسبه عز وجل إلى من شاء من خلقه. ولا غرابة أن ينسب القول إلى قائله بالمعنى. لكني بعد ذلك رأيت حينما يعني مر علينا التعمق والتنطع وكراهة النبي عليه الصلاة والسلام للتعمق والتنطع، رأيت أن الأولى والأسلم والأحسن أن يقال الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، ونقتصر على الحديث، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما سألوا الرسول هل الله قاله بلفظه أو قاله بمعناه. وما دام الأمر والحمد لله واسع ولا نكلف إلا ما بلغنا، فإننا نقول لا 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 نتكلم بأنه كلام الله لفظا والرسول عليه الصلاة والسلام رواه عن ربه بلفظه، أو أنه كلام الله والرسول صلى الله عليه وسلم رواه بلفظ الرسول. ما نداعي بهذا؟ نقول الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب فقط. ورأيت أيضا أن هذا مع كونه بعيدا عن التعمق والتنطع أهيب للحديث القدسي، أهيب للحديث القدسي. إذا قلنا قال الرسول عن ربه كذا، صار في قلب الإنسان هيبة، بخلاف ما إذا قلنا نقله الرسول بالمعنى، مع أن كلام الرسول الحمد لله في قلوب في قلب كل مؤمن جعلنا الله وإياكم منهم هيبة لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا ما رأيته أخيرا، أن نقول ما لنا ولهذا البحث. الأسلم والأحسن هو أن نقول إيش ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه كما عبر به بعض الصحابة، قال النبي فيما يرويه عن ربه، ونسكت عما عدا ذلك، ولسنا والحمد لله مكلفين بهذا الشيء حتى نقول لا.
قال المترجم لصحيح مسلم رحمه الله تعالى: باب فضل الصيام. قال مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، هو لي وأنا أجزي به، والذي نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
هذا الحديث فيه دليل على فضل الصيام، فمنها أن الله سبحانه وتعالى قال: كل عمل ابن آدم له، وقد فسر هذا بأن معناه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصيام فإنه لي. واختلف في معنى قوله فإنه لي، هل المعنى أن الله تعالى يثيب عليه بلا مقابلة، بمعنى أنه لا تكون حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، بل يثيب عليه بحسب كرمه وجوده وفضله، فيكون كقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا ليس ببعيد، لأن الصيام فيه صبر على أمور ثلاثة: على طاعة الله، وعن معصية الله، وعلى أقدار الله، فيكون داخلا في عموم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فيكون هنا وجه الاستثناء أن الأعمال يقدر ثوابها الحسنة بعشر أمثالها إلى إيش؟ 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أما الصيام فليس له حد. هذا وجه. الوجه الثاني فإن كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. أن الصيام أن أعمال بني آدم يقتص منها للمظلوم، يعني يؤخذ منها للمظلوم من الظالم إذا كان عابدا لا بأي عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من ليس عنده درهم ولا دينار، أو قالوا: ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن لم يقم من حسناته شيء أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. فالأعمال غير الصيام يجازى، يعني يقع فيها المقاصة بين الظالم والمظلوم، أما الصيام فإن الله تعالى يختص به لا ينقص منه شيء، حتى في حق المظلومين لا يؤخذ منهم من ثواب الصيام. واضح؟ هذان وجهان. وجه ثالث: كل عمل ابن آدم له، يعني كل عمل ابن آدم يمكن أن يريد به حظا من الدنيا في المراعاة إلا الصيام فإنه لا رياء فيه، لأن الصيام عبارة عن إمساك وهو خفي سر بين الإنسان وبين ربه، لا يطلع عليه الله. يجتمع إليك جماعة أحدهم صائم، لا تديها الوصائم أو لا، كلهم لم يأكلوا من طعامك، لكن الصائم لا تدري منه، فهو سر بين العبد وبين ربه. فصار في قوله فإنه لي كم؟ ثلاثة أقوال. وقد قدمنا أنه متى تحمل النص الأقوال الثلاثة بدون مناقضة فإنه الأقوال المتعددة قصد فإنه يحمل عليها. هذا من فضائل الصوم. من فضائله أن الرائحة التي تنتج من معدة الإنسان في صيامه رائحة كريهة كالبخر، ولا سيما إذا دنا الإنسان من فم الإنسان، هذه الرائحة مكروهة عند الناس، لكنها عند الله طيبة أطيب من ريح المسك، لأنها ناتجة عن عبادته وطاعته، فهي أطيب عنده من رائحة المسك. وهذا شيء معلوم حتى في الفطرة، الإنسان إذا كان يحب ابنه وصار ابنه له رائحة كريهة، هذه الرائحة الكريهة عند أبيه طيب، لكن لو كانت من ابن الناس لنفغ منها ولم تكن طيبة. فالرب عز وجل لما كان الخلوف فم الصائم المكروه في مشام الناس لما كان خلوف المكروه في مشام الناس ناشئا عن طاعة الله صار محبوبا إلى الله أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا مما يضرب به المثل في طيب الرائحة. نعم. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه يكره للصائم أن يستاك في آخر النهار حينما يتبين ريح الخلوف، ولكن لا دلالة فيه، لأن هذه دلالة مستنبطة ينازع فيها، والأدلة الكثيرة الكاثرة تدل على استحباب السواك في كل وقت، كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وهذه أدلة عامة لا يمكن أن تخصص بمثل هذا الاستنباط الضعيف. فالصواب أن السواك سنة للصائم في أول النهار وآخر النهار. استدل بعض العلماء من هذه الحديث أن الله تعالى يوصف بالشم، لقوله أطيب عند الله من رائحة المسك، وهذا ليس بصريح، ولذلك لا يجوز الجزم به لعدم الصراف، إذ قد يكون إدراك الله تبارك وتعالى لهذه الرائحة عن طريق العلم، عن طريق العلم لا عن طريق الشم. وما دام لم ترد هذه الصفة وهي من الصفات الخبرية المحضة، ما دام لم ترد صريحة، فإن الأجدر بالإنسان إيش؟ الإمساك. ويقول إن كان هذا الحديث يدل على ذلك فهو حق، وإن كان لا يدل فليس لنا أن نثبت ما لم يدل عليه النص، وحسبنا ما كان من الصحابة رضي الله عنهم أنهم لم يبحثوا في هذه المسألة. وفي هذا الحديث بيان تفاضل الأعمال، من فوائد هذا الحديث بيان تفاضل الأعمال، وهو كذلك، والأدلة على هذا لا تقصى. ويلزم من تفاضل الأعمال تفاضل العامل، وهذا أيضا أدلته لا تقصى، كما قال الله تعالى ولكل درجات مما عمل، وقال هم درجات عند الله، بل حتى الرسل الكرام فضل الله بعضهم على بعض، قال الله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة وهو الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة.
هذا أيضا من فضائله أنه جنة، والجنة ما يتقي به المقاتل السهام، فهو جنة يقي صاحبه في الدنيا من الآثام، كما قال تعالى لعلكم تتقون، ويقي صاحبه من النار يوم القيامة، فهو جنة في الدارين، يقي صاحبه من الآثام في الدنيا ومن الانتقام في الآخرة. نعم.
يعني
سبب للتقوى، لأن الغالب
الإنسان
إذا صام يصير صغيرا، يعني حتى يكون هذا الغالب شيء، فلا يكون عنده تفاهم. هذا من عنده الذي عنده غفلة وكالبهيمة إذا جاء ضاق صدره، هذا صحيح. أما الإنسان الذي يحتسب الأجر فيقول أنا كل ما يصيبني من عطش أو جوع فإنه خير لي، ثم إنه إن كونه جنة ظاهر، ولهذا قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يسخر ولا يرفث. أجل هذه سرقة من محمد.
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه.
في هذا الحديث زيادة عما سبق، وهو أيضا مر في الحديث الذي قبله، جواز اليمين بدون استحلال، وذلك لتأكيد الشيء وتثبيته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بالله عز وجل الذي نفس محمد بيده لخلوه من الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. والحلف يكون إما لأهمية المحلوف عليه فيريد المتكلم أن يؤكده، وإما لشك المخاطب، وإما لإنكاره، فهو لا بد له من باعث. وإلا فالحلف بدون باعث له لغو من القول، لأنه زيادة في الكلام وليس له فائدة. ومن فوائد هذا الحديث أن للصائم فرحتين: إذا أفطر فرح بفطره، فرح بفطره لحل ما تشتهيه نفسه من مأكول ومشروب ومكوح، أو فرح بفطره لأنه أدى فريضة من فرائض ربه. نعم، أو الأمران. نعم، الإنسان اليقظ يفرح للأمرين جميعا، والغافل يفرح للأول ويتناول ما أحد الله له، لا سيما مع طول النهار وشدة الحر، فإنه يرتقب الغروب بفارغ الصبر ويفرح إذا أذن من أجل أن يأكل ويشرب. لكن الذي ينبغي لنا ونسأل الله أن يوقظنا أن نشعر بأن هذا الفرح له سببان: السبب الأول أن الإنسان أدى فريضة مما فرضه ربه عليه، والثاني أنه تناول ما كان حراما عليه. كذلك أيضا إذا لقي ربه يوم القيامة أو قبل يوم القيامة بعد الموت فرح بصومه. بماذا؟ بما يحصل له من الثواب العظيم على هذا الصوم، ففرحة بفطر وفرحة بصوم. الدنيا فرحة بإيش؟ بفطر، والآخرة فرحة بصوم. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش حاء، وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش حاء، وحدثنا أبو سعيد الأشج واللفظ له قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك.
هذا كالأول، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث ببعض الحديث القدسي ثم أسنده بالحديث القدسي، فقول كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى هنا لم ينسف الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الله، لكن في اللفظ السابق نسبا، والحديث واحد ومخرجه واحد، فإما أن يكون هذا من تصرف الرواة أو أن الرسول حدث فيه مرة هكذا ومرة هكذا. وفي أيضا بيان تضعيف الحسنات أنها بعشر الأمثال إلى 700 ضعف، وفي الحديث الآخر غير حديث أبي هريرة إلى أضعاف كثيرة. وفي أيضا الإشارة إلى بيان أن الله اختص الصوم له بقوله: يدع شهوته وطعامه من أجل. طعامه يشمل المأكول والمشروب، لأن المشروب يسمى طعاما كما في قوله تعالى: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. وإنما نص على هذا يدع شهوته وطعامه من أجل، لأن العبادات التي غير الصيام ما فيها ترك طعام وشراب إلا الصلاة، وهي قليلة بالنسبة للصوم. هل أحد يبقى يصلي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟ ها؟ ركعة يعني صلاة واحدة ما فيها تسليم لا يمكن، لكن الصوم عبادة واحدة ما فيها إفطار، فلطول ترك الطعام والشراب والنكاح اختص الصيام من بين سائر العبادات. الحج طويل أيام لكن ينام الإنسان فيه شهوته من طعام وشراب، وإن كان لا ينال شهوة النكاح إلا بعد التحلل. الزكاة ما فيها شيء، الزكاة لا يمسك الإنسان عن شيء أبدا. طيب، فلذلك كان الصيام مختصا بالله، لأن الإنسان يدع أشهى محبوباته كل هذه المدة الطويلة من أجل الله، فلهذا اختص الله به سبحانه وتعالى. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: إن الصوم لي وأنا أجزي به، إن للصائم فرحتين، إذا أفطر فرح، وإذا لقي الله فرح، والذي نفس محمد بيده لخلوفها من الصائم يطيب عند الله من ريح المسك.
نعم. وحدثني
إسحاق بن عمر بن سريط الهذلي قال حدثنا عبد العزيز يعني بن مسلم قال حدثنا ضرار بن مرة وهو أبو سنان بهذا الإسناد قال: وقال: إذا لقي الله فجزاه فرح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني عن سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد.
هذا أيضا من فضل الصيام أن الله تعالى جعل له في الجنة بابا خاصا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة إن للجنة أبوابا، كل باب يدعى منه من كان أكثر عمله منه، فالذي أكثر عمل الصلاة يدعى من باب الصلاة، الذي أكثر الصيام يدعى من باب الريان، والذي أكثر عمل الصدقة من باب الصدقة، والذي أكثر عمل الجهاد من باب الجهاد. وليس المعنى أن هؤلاء لا يعملون من الصلاة إلا الصيام، لا، لكن أكثر عباداتهم وتطوعاتهم الصيام، فيدخلون من هذا الباب الخاص ثم يغلق. ففي هذا دليل على فضل إكثار الصوم، ولكن من أجل رحمة الله عز وجل بعباده أن أفضل الصوم يوم لك ويوم لربك، أن تصوم يوما وتفطر يوما. فلو قال القائل: أنا أريد أن أصوم الدهر، قلنا: لا صام من صام الأبد، أو لا صام من صام الدهر. الأفضل صوم يوم وفطر يوم، يوم لك ويوم لربك. فهذا معنى قوله إنه يقال له الريان، واشتق له هذا الاسم لمطابقته للعمل، إذ أن الصوم يستلزم غالبا العطش، فصار هذا الباب باب الريان، أي باب الري الكثير. نعم، أو باب الذي يروى كثيرا.
يوم القيامة.
نعم.
قيل في يوم القيامة.
نعم.
هل يكون هذا
في
يوم القيامة فقط؟
هو الظاهر، لأن هذا هو يوم الجزاء، كما جاء في حديث المجاهد أنه يبعث يوم القيامة جرحه يذهب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. والظاهر أن هذا مقيد للأحاديث المطلقة.
يعني في الدنيا
تكون رائحة عربة. أين؟ لكن عند الله يوم القيامة أطيب من ريح المسك.
هل هذا خروج المرتد يعني؟
كيف؟
إذا صام ثم ارتد.
لا، إذا صام المرتد حبط عمله، ما له ولا إلا الخيبة في وجهه. نعم.
هذا يشوق الانسان، وش وجرد الحديث ان لا يقبل عمل
حتى تكبر
الصلاه
يا شيخ. نعم. يعني
الفضل
بينهم،
يعني مقدار الصلاه، فضل الصلاه اكثر من،
ما في شك الصلاه اكبر بكثير من الصوم. ما في اشكال، ولهذا من تركها كفر، والصوم لا يكفر تاركه. الا من جحد وجوبه فيكفر سواء صام او لم يصم. رياض.
فمن سبه شيخه فإذا سبه أحد أو شتمه
فليقل إنه صائم.
طيب يا شيخ، لو سبه وقال له إنه صائم فازداد
مثلا،
إيش؟ فازداد فيه بخشه.
من؟
الآخر.
قال
إنه صائم.
طيب
يا شيخ، لو
ازداد
بخشه، كل ما قال له إنه صائم ازداد الآخر بخشه، ألا
يرضى؟ إذا قال إنه صائم وزاد بالسب، قال أنت مرائي، أنت متفتف، أنت مطوع مثلا أو ما أشبه ذلك، يقول إنه صائم. يزيد
آخر يزداد ضربا يا شيخ.
لا لا، ضربا يدافع عن نفسه، لكن لا يضرب، يدافع عن نفسه. المدافع لا بد منه. نعم.
التقييد يوم القيامة الحديث، هل معناه أنه يبعث يوم القيامة وتنبعث؟
أنا أقول لك إن هذا عند مثل دم الشيء، لكن قد ينبغي حقيقة أن نحرر هذه اللفظة. الإشارة بالعلمان الذي عند الأقوات، هل الذي زادها حافظ ثقة؟ فإنه يمكن أصل، هل هو ثقة فيمكن أن يقال أنها مقيد للأحاديث، أو إن أنه يعارض منه أضعف منه فيكون شاذ، فلا بد إن شاء الله تحررها أنت إن شاء الله. لا يا شيخ، بعد الثمان قضينا من الباب. نعم. طيب نعم ادلوها خمسة. طيب أربعة. يلا خذ.
الله عليك يا شيخ.
صدق أخ حجاج
ضاع عندك السؤال.
لا عندي السؤال يا شيخ.
يلا اسأل.
الله عليك يا شيخ. البعض يا شيخ يتواعد في صيام التطوع ويزيد في يصلون التهجد، فما
رأيكم
يا شيخ؟
ما أرى، يعني هؤلاء لا يتفقون على أن يصوموا يوم الاثنين مثلا أو أيام البيض أو التهجد، نقول هذا بدعة ما فعله الصحابة رضي الله عنهم. ولكن نعم، يراقب بعضهم بعضا ويقول ينبغي أن نصوم يوم الاثنين أو نصوم أيام البيض أو نتهجد، ثم إن سير أحد منهم على أخيه فلا بأس أن يصلي جماعة. أما أن يتواعدون ويتفقون فهذا بدعة لا شك، ثم إنه يؤدي إلى أن لا يعتمد الإنسان على نفسه، وأن يكون كالرضيع يعيش على اللبن، ما يصوم إلا إذا اتفق مع أصحابه. إيه نعم. وخير الهدي هدي الصحابة لا شك. نعم.
يعلمون يا شيخ في تربية الناشئة خاصة الجمعيات والمؤسسات.
لا، ما حاجة الناشئة، مروا أبناءكم بالصلاة والسلام.
باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق. وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجري قال أخبرنا الليث عن ابن الهادي عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا.
قوله في سبيل الله، اختلف العلماء في معناه، هل المعنى في سبيل الله في شرعه بأن يصوم الصوم الشرعي، يصوم عن محارم الله وعما أحل الله له قبل صومه فيكون صومه مطابقا للشريعة تماما، وهذا يعني الإخلاص والمتابعة، يعني من أتم إخلاصه ومتابعته لله وصام يوما واحدا باعد الله تعالى وجهه عن النار 70 خريفا. وقيل المعنى في سبيل الله أي في الجهاد. وهذا يشكل عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه حين أقبلوا على مكة في أصل الفتح، قال: إنكم لاقوا العدو غدا والفطر أقوالكم فأفطروا، فأمرهم بالفطر فكيف نأمرهم بالفطر وهم لو صاموا يوما لبعد الله وجوههم عن النار 70 خريفا؟ وقد يقال إن المراد في سبيل الله من رابط على الثغور، ثغور المسلمين، ومنع من عدوان الأعداء بالدخول إليها وما أشبه ذلك، فيكون هذا من باب المدافعة وليس من باب المقاتلة. وهذا أيضا فيه شيء من القلق والنظر، لأن الغالب أن المقيمين على الثغور الغالب أنهم مسافرون وأنهم محتاجون إلى العمل.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.